بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من الباب الثاني من أبواب نواقض الوضوء، فنقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. تقدم هذا الحديث أنه حسن. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من طريق بقية بن الوليد. قال: حدثني الوضين ابن عطاء عن محفوظ ابن علقمة عن عبد الرحمن ابن عائذ الأزدي. عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي رضي الله عنه. وهذا الإسناد ضعيف، فيه عدة علل. العلة الأولى: بقية بن الوليد لم يصرح إلا عن شيخه، كذا وقع عند أحمد أنه صرح عند شيخه، أما عند أبي داود بن ماجه بالعنعنة، ولكن عند أحمد صرح عن شيخه فقط، ويدلس تدليس تسوية، فلا بد أن يصرح في كل طبقات الإسناد. العلة الثانية: الوضين ابن عطاء مختلف فيه، ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث. ونعم، ممكن يكون حسن الحديث، ولكن هذا الحديث قد أنكر عليه. العلة الثالثة: الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ وعلي فلم يسمع منه، وضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة كالجوزجاني وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة، كما في العلل لابن أبي حاتم برقم 106. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والدهرقطني. هذا الحديث أخرجه أحمد والدهرقطني وغيرهم من طريق أبي بكر ابن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي. عن معاوية، وإسناده ضعيف جدا، فأبو بكر بن أبي مريم قد قال فيه جماعة من الأئمة متروك، وخالفوا مروان ابن جناح وهو حسن الحديث، فروى عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفا. خرجوا البيهقي في السنة الكبرى، ورجح البيهقي الموقوف، وأكثر غيره من العلماء الموقوف أرجح، وهو موقوف حسن الإسناد على معاوية رضي الله عنه. قال: والسه اسم لحلقة الدبر. قول العين وكاء السه، الوكاء هو الحبل الذي تربط به القربة، يغلق به فمها ونحو ذلك. والسه هو حلقة الدبر، المعنى أن العين إذا كانت مستيقظة كانت وكاء، أي كأن دبره يكون مسدودا لا يخرج منه شيء، كأنه مربوط بالوكاء. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، استرخى، فخرج منه الريح وهو لا يشعر. هذا معنى الحديث. فالعين كالوكاء، فإذا نام انحل الوكاء. قال: وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك، فقال: حديث علي أثبت وأقوى. مع أنه ضعيف فيه عدة علل، لكن حديث معاوية أشد ضعفا، أبو بكر بن أبي مريم شديد الضعف. قال: وعن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني عن شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة. رواه مسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. خرج أبو داود قال: حدثنا شاذ ابن فياض، حدثنا شاذ ابن فياض قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس، وإسناده جيد، وأصله في صحيح مسلم. قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. في بعضها الألفاظ في مسلم: كانوا ينتظرون العشاء الآخرة أو أقيمت الصلاة، فقام رجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فكلم حتى نام بعض القوم ثم صلى، فصلوا معه ولم يتوضأوا. قال: وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أحمد، ويزيد هو الدالاني قال أحمد: لا بأس به. قلت: وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله. قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالي 4 أحاديث فذكرها وليس هذا منها. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق أبي خالد الدالاني، اسمه يزيد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس. قال أبو داود عقب الحديث قال هذا حديث منكر، ذكرته لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له. وقال الإمام الألباني رحمه الله في كتاب ضعيف سنن أبي داود قال هذا إسناد ضعيف له أربع علل، هذا الإسناد أربع علل. الأولى ضعف أبي خالد الدالاني، الثاني الانقطاع بينه وبين قتادة، الثالث الانقطاع بين قتادة وأبي العالية، الرابع الوقف أي قد روي موقوفا. قال ولذا ضعف الحديث البخاري وأحمد والترمذي وإبراهيم الحربي وابن حزم وغيرهم، ونقل النووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه. وإذا ضعفه أبو داود كما سبق أنه قال فيه منكر، استعظمه الإمام أحمد. لأن هذا الحديث ضعيف، لأن هذا الباب في نقض الوضوء بالنوم، وهل النوم يعتبر ناقضا للوضوء أو لا؟ وهذه المسألة فيها خلاف كثير للعلماء، هل النوم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ وقد ذكر أهل العلم فيها ثماني أقوال، ومن سرد هذه الثماني الأقوال النووي في شرح مسلم، ذلك الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، ونحن نذكر هنا أربعة من هذه الأقوال، أهم هذه الأقوال وأقواها من حيث الدليل في هل النوم ناقض للوضوء أو لا. القول الأول قالوا النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، فكيفما وجد النوم كيفما نام لا ينقض وضوءه. وهذا القول قال به سعيد بن المسيب وأبو مجلز وحميد الأعرج وشعبة، استدلوا بحديث أنس في صحيح مسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولفظه عند أبي داود الذي ذكره المؤلف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. القول الثاني قالوا النوم ينقض الوضوء بكل حال، سواء كان قليلا أو كثيرا، فمتى وجد النوم فهو ناقض للوضوء، وهذا مذهب الحسن البصري والمزني صاحب الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب للشافعي، اختار هذا القول ابن المنذر. استدل هؤلاء بحديث صفوان بن عسال أول أحاديث الباب، لكن من غائط وبول ونوم، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم النوم بالغائط وهو البول، جعله مثلها في الحكم. وأيضا استدل بالأحاديث التي بعده، العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. القول الثالث أن كثير النوم ينقض الوضوء وقليله لا ينقض الوضوء، فصلها وقالوا النوم الكثير ناقض للوضوء والنوم القليل ليس بناقض، وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية عنه، استدلوا بحديث أنس الذي ذكره المؤلف، كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويتوضؤون، قال هذا نوم يسير تخفق الرؤوس فلم يكن فيه الوضوء. أيضا قالوا لأن النوم ليس بنفسه ناقضا للوضوء، وإنما هو مظنة لخروج الريح، وهذا الذي هو خروج الريح قال إنما يكون في النوم الكثير، القول الرابع من هذه الأقوال أيضا فيه تفصيل، قالوا إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوءه، وإن نام على غير ذلك مضطجعا أو لم يمكن مقعدته من الأرض فإنه ينقض وضوءه سواء قل نومه أو كثر. وسواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وهو قول الشافعي واختاره الشوكاني. استدل هؤلاء بحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف، إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي أمامة أيضا وعن عبد الله بن عمرو وعن حذيفة، ولكن كلها شديدة الضعف. وذكره باختصار، جاء عن أبي أمامة عند الطبراني في المعجم الكبير الوضوء على من اضطجع. وفي إسناد جعفر ابن الزبير متروك شديد الضعف. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن عدي في الكامل، ولفظه ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض، وهو من طريق مهدي ابن هلال، وهو من المعروفين بالكذب والضاع. حديث حذيفة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وكذلك ابن عدي في الكامل، من طريق بحر ابن كنيز السقاء، بحر ابن كنيز السقاء. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سأله حذيفة هل وجب علي الوضوء وقد نام قاعدا، قال لا حتى تضع جنبك. وبحر بن كنيز السقاء يروي عن ميمون الخياط وهو ضعيف، بل قال في النسائي والدارقطني متروك. ولذا ذكر ابن عدي هذا الحديث في مناكيره في الكامل. وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه من قوله عند مالك في الموطأ والبيهقي وإسناده منقطع. وجاء عن ابن مسعود أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وفي إسناده المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله مختلط. فإذن كل الأحاديث الواردة في تقييد النوم الناقض للوضوء بنوم المضطجع ضعيفة، وكذلك ما جاء من هذه الآثار التي قرأناها هي ضعيفة. إذن هذه أقوال أهل العلم، أربع أقوال. بقي هناك أربعة أخرى بعضها يرجع إلى هذا الأول بعضها ضعيف. القول الأول أنه لا ينقض مطلقا، القول الثاني أنه ناقض مطلقا، القول الثالث أن كثير النوم ينقض وقليل لا ينقض، القول الرابع التفريق بين نوم القاعد وغيره، فنوم القاعد لا ينقض وضوءه وما عداه ينقض وضوءه، أي نوم المضطجع ينتقل. أرجح هذه الأقوال هو القول الثاني، وهو اختيار ابن حزم والشيخ الألباني، بل لبعض العلماء تفصيل كشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين وابن باز، هو في الحقيقة راجع إلى هذا القول، اختيار هذا القول، فإنهم قيدوا النوم بأن يكون مستغرقا، وأذكر فائدة ذكرها الإمام الألباني في تمام المنة تبين ضابط النوم عند أهل العلم الذي إذا وجد ينقض الوضوء، فنقول النوم ناقض الوضوء بهذا الضابط. قال رحمه الله: قال الخطابي في غريب الحديث، ينقل عن الخطابي: وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأحوال الظاهرة، هذا النوم غشية ثقيلة تهجم على القلب تقطعه عن معرفة الأحوال الظاهرة. والناعس، هذا ناعس ليس بنائم، فرق بينه وبين النائم، والناعس هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة هي الخفية. قالوا بمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة، ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. إذن ضابط النوم عند العلماء الذين إذا قالوا النوم ناقض للوضوء هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتجعل لا يشعر بالأمور التي حوله من الأمور الظاهرة. أما ما يكون هاجما على العين تثقل العينان بسبب الإرهاق، وإنما تخفى عليه الأحوال الباطنة ككلام سر أو نحو ذلك، أما الأحوال الظاهرة يسمع ذلك أو يشعر بمن حوله فهذا لا يسمى نوما، هذا نعاس. فالنوم معناه يقطع الإنسان عن من حوله. إذن فقال بعض العلماء إن الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، هو راجع إلى هذا القول في الحقيقة، هو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكذلك الصنعاني في سبل السلام قيدوا بالنوم المستغرق. وبهذا القول تجتمع الأدلة. فيكون حديث صفوان بن عسال إلا من غائط وبول ونوم يكون دالا على أن النوم ناقض للوضوء. وأما النوم الخفيف الذي هو النعاس فيحمل عليه حديث أنس الذي ذكره المؤلف فلا ينقض الوضوء، كان أصحاب رسول الله ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق بمعنى نعاس، ليست العلة أنهم قعود ولكن العلة أنهم لم يستغرقوا في النوم. ولذا فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن من استغرق منهم توضأ. جاء في كتاب مسائل أبي داود للإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. فإذا معنى ذلك منهم من يتوضأ منهم من لا يتوضأ أي أن الذي ينام يتوضأ، والذي يصيبه نعاس يخفق رأسه لا يتوضأ. فإذا نقول إذا وجد النوم بضابطه المعروف عند أهل العلم وهو النوم الغشية الثقيلة التي يهجم على القلب فيقطعه عما حوله من الأحوال الظاهرة ولا يشعر بها، هذا النوم ناقض للوضوء. وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بالنوم المستغرق، وهو في الحقيقة القول الثالث يرجع إليه قول مالك والأوزاعي وأحمد في رواية عنه، إنهم قالوا النوم الكثير ينقض الوضوء، يريدون بالكثير المستغرق. والقليل يريدون به النعاس. فبعض الناس قد يستغرق في النوم وهو قاعد، فإذا استغرق في النوم وهو قاعد ينتقض وضوءه. بعض الناس ينام ساعات، يكون مسافرا فينام ساعات وهو قاعد، ينام ساعة والساعتين والثلاث. بل بعض الناس قال إنه يهنأ في النوم وهو قاعد على كرسي مثلا أحسن من هو مضطجع، ويتعمد ذلك، يتعمد ينام قاعدا. فهذا ليس بضابط. هنا فائدة ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار، قال رحمه الله: قال وروينا عن أبي عبيدة أنه قال: كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه. قل كنت أفتي بهذه الفتوى أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام فخرجت منه ريح، أي هو قاعد، فقلت له قم فتوضأ، فقال لم أنم، فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه، أنه ما خرج منه ريح، وقال لي بل منك خرجت، فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب. ورجعت إلى هذا القول أن العبرة هو غلبة النوم ومخالطته للقلب ونوم القاعد كما سبق قد يستغرق في النوم الكثير وهو قاعد. إذا عرفنا هذا بقي بعض مسائل لأن نؤخرها أحسن إن شاء الله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.